لأفضل تجربة استماع اسمع الحلقة من تطبيق راديو ثمانية. وإذا ودك التطبيق فيه خاصية تخليك تسمعها بدون موسيقى.
يعني اللي يجي يشوفك صغير وبالتالي يقولك لا ما توقع أصلاً إنك بتكون عميل مناسب بالنسبة لي حتى. ف يعني حتى من ضمنهم اللي إحنا قاعدين نستأجر منهم المستودعات. أول ما جينا قلنا نبي مستودع واحد، فكان يعني كانت بالنسبة لنا واحدة من أكثر النقاط تحدي. انه كان يقول لنا لا انا ما اجر مستودع واحد، ما اجر شركه صغيره او ناشئه.
يلا حيهم مشروع اليوم يمكن ما يعرفون الناس كثير، مع انه يدعم متاجر كثير يشترون منها الناس. مشروع سلاسه ببساطه يوفر للتاجر خدمه انه يستلم بضائعه نيابه عنه ويخزنها له، واذا احد طلب شيء منها يجهزها ويشحنها للعميل. خدمه زي كذا يمكن ما تحس بقيمتها فعليا الا بعد ما يفشل متجرك الالكتروني مثل ما صار معي. بس قبل ما أتكلم عن كيف عرفت سلاسة وش فكرة مشروعهم وكيف يشتغل، خلونا نسمع سالفة تاجر استفاد من خدمات راعي الحلقة شركة زد.
السلام عليكم جميعا، اسمي تميم الغنام. بديت مشروعي بلسم كماركة متخصصة في العناية الشخصية في السعودية، مثل العناية بالشعر، البشرة والجسم وغيرها. وكأي مشروع استأجرت معرض وطلعت الرخص ورممت المكان واستقدمت العمالة. وقتها وصلتني طلبات برا الحي اللي فيه معرض بلسم، ولا قدرت للأسف أخدمهم.
سمعنا جزء من قصة التاجر مع شركة زد، وبنعرف القصة كاملة خلال الحلقة. إذا ودك تسوي متجر إلكتروني بسرعة وبسهولة، شيك على خدمات زد من رابط الموقع في وصف الحلقة، واستخدم كود SB200 وبتاخذ باقة الأعمال بقيمة 200 ريال مجانا. حياك الله عبد المجيد.
الله يحييك، يا هلا.
طبعا بذكر لك اول شيء قبل ما اسالك عن قصتك، بقول لك قصتي كيف عرفت سلاسه. لي تجربه سيئه كانت في وفاشله في تاسيس متجر الكتروني. حاولت اسس متجر الكتروني، اعتقد زيك اغلب الناس انه ما يبي لا شيء، انه مجرد متجر جيب لك بضائع وبيعها على الناس ومشي امورك عادي. اول شيء تورطت فيه مع بمجرد وصول شحنه اللي كانت تيشيرتات وقتها كنت ابغى ابيعها. بمجرد وصول شحنه تيشيرتات اكتشفت اول خطا سويته انه ما عندي مكان تخزين. كنت أعتقد أن المخزن، عفوا المكتب حق الشركة اللي كانت يعني المتجر تابع لها، كافي للتخزين، أني يعني أقدر خلاص أجيب البضاعة أحطها هنا. كان عندنا مخزن صغير مرة، ما أدري كيف اعتقدت أنه ممكن يكفي البضاعة كلها. فاضطريت أني أستأجر مكتب ثاني جنب المكتب حقنا على أساس يصير هو المخزن وأجيب الرفوف. وبعدين اكتشفت يوم جبت البضاعة وجتنا بضاعة أكثر، اكتشفت ما في طريقه اني اقدر اتابع البضاعه هذه، دخولها وخروجها من المخزن، التوصيل للناس في مشكله. حتى لو اوكي بروح اتعاقد مع شركه توصيل، اوكي الحين انا عندي المخزون وعندي شركه توصيل تعمل معي، بس كيف اجهز الطلبات؟ ما اعرف شلون اجهزها. اضطرينا نسويها بطريقه بدائيه جدا. اختصار السالفه كلها انه بالاخير قفلنا، لانه اكتشفنا الموضوع معقد جدا، كل شوي نكتشف شيء جديد. وكان للامانه يعني أخذ تركيزنا بشكل كبير من الشيء الأساسي المفروض نركز عليه، اللي هو تسويق المتجر والتركيز على المنتجات نفسها، فضاع وقتنا كله في الخدمات اللوجستية. فأحد الأصدقاء مازن ضراب أتوقع تعرفه، معاكم هو في سلاسة أتوقع،
صحيح
كشريك، اقترح علي أني أشتغل مع سلاسة. في هذاك الوقت سلاسة لسه ما كانت تستقبل عملاء، أعتقد كنتم في فترة تجريبية مع مجموعة عملاء، لكن عجبتني جدا الفكرة. الفكرة بشكل مختصر أنه سلاسة هي توفر لك المخزن وجميع الخدمات أو التخزين وجميع الخدمات اللوجستية بدون ما تتكلف أي شيء فيها من ناحيتك، يعني ما تجهز أي شيء، اللهم تدفع الرسوم الشهرية. هي رسوم شهرية ولا؟
هي رسوم على كل ترانزاكشن يصير جوا،
على كل عملية،
على كل عملية سواء استلام تخزين أو حتى تجهيز.
تمام. أنا اللي بدي أبدأ فيه أنه الناس عادة يركزون إذا بغوا يسوون مشاريع على أشياء خلنا نقول كل أكثر أشياء مثيرة، أشياء تحمس. أنت ركزت على شيء أو بديت شيء يعتبر بالنسبة لناس كثير يمكن
وجع راس
غير مثير للاهتمام. صحيح. ما بيأدخل فيه. كيف تجيك فكرة مشروع زي كذا، أنه بسوي والله خدمات لوجستية وبأخذ لي مستودع وبسوي جميع الإجراءات اللي تسهل على المتاجر الإلكترونية أنها يعني توصل المنتجات لزبائنها، وهي تركز بس على الجانب التسويقي.
جميل. أعتقد أنه اليوم بالنسبة للتجارة الإلكترونية بالعموم أتكلم، هو صناعة جديدة بالنسبة لنا، نتكلم خلال 5-6 سنوات الماضية. فلما تشوف السوق إلى حد ما يعتبر صغير في ذاك الوقت، ولكن قاعد يكبر، وفي فرصة كبيرة جدا أنه في بنية تحتية ما هي موجودة، وبإمكانك تغتنم هالفرصة وتكون متواجد.
هل أنت لأنك حاولت تسوي متجر وكشفني بنية تحتية موجودة؟
لا، أنا اللي شدني أنه عموما أنا وشريكي المهندس حسن الحازمي كلنا نجي من خلفيات هندسية، واشتغلنا في مجال اللوجستيك وسلسلة الإمداد في أكثر من مجال
كموظفين، يعني
كموظفين أتكلم. ففي عام 2013 بدينا نبدأ نشوف التجارة الإلكترونية والترند اللي صاير في السوق، فبدينا نفكر إنه ليش ما نغطي بعض الجابز أو الفراغات اللي موجودة بالسوق والخدمات اللي ما حد قادر يقدمها. فوقتها أسسنا شركة اسمها SLS Express، كانت شركة شحن.
هذه قبل سلاسة.
هذه قبل سلاسة. ومنها طاعت يعني فكرة سلاسة أصلاً. فكنا نقدم خدمة الشحن في نفس اليوم، نقدم خدمة الدفع عند الاستلام. فكانت الأشياء في وقتها ما هي متوفرة بشكل كبير.
شركة توصيل يعني.
أي شركة توصيل.
حلو.
مع الوقت بدينا نشوف متاجر إلكترونية اللي إحنا نتعامل معها يصير نفس الشيء اللي أنت قاعد اللي صار معك في متجرك الإلكتروني.
حلو. بعض المرات. بس شركة توصيل هذه عشان بس أفهم بديتوها يعني، هل بديتوها باستثمار، بديتو شيء كبير زي أرامكس مثلاً
ولا؟ لا أبداً أبداً، كان استثمار مرة بسيط. يعني كل واحد حط من جيبه مبلغ بسيط جداً وبدأنا على طول، وحتى في وقتها إحنا كنا موظفين، ما زلنا موظفين.
من اللي وصل أجل؟ كان اللي وظفت واحد
إيه لا وظفنا موظفين وصاروا هم اللي يوصلون. وكان واحدة من الملاحظات اللي نشوفها إحنا نوصل في نفس اليوم، مع ذلك لما نوصل للعميل يجي العميل يقول يا أخي وينكم تأخرتوا، اللي أنا 5 أيام طالبها. فنرجع للمتجر نقول وش السالفة، ترى الجماعة أو عملائك مرة زعلانين، البضائع قد توصل متأخر. قال والله أنا سويت حملة تسويقية ومثل ما يقولون ابتلشت، ما قدرت أجهز وإلى آخره.
فبدينا يعني البضائع موجودة بس ما قدر أجهزها.
فبدينا نشوف أنه أي عميل عندنا قاعد يسوي حملة تسويقية يبدأ عند التخوف الكبير، طب شلون بجهز، طب لو أصحى الصباح وعندي 1000 طلب أنا ما عندي لعامل واحد مثلا يجهز، أو ما عندي مخزون حتى كافي لأنه ما عندي مساحة أخزن فيها منتجات أكثر وأكثر. فمن هنا جاء فكرة أنه طب كيف المتاجر الإلكترونية قاعد تشتغل برا، نتكلم في أوروبا وفي أمريكا. المتاجر هذه تشتغل غالبا بطريقتين، أما أنهم يصنعون أو يبنون شيء يسمونه fulfillment center اللي هو مركز للعمليات، هو عبارة عن مستودع يكون داخله عدد موظفين هائل من استلام المنتجات وتخزينها وتجهيزها لما يجي الطلب وإعطاها لشركات الشحن، أو يسندون هالمهمة كلها لطرف ثالث هي شركة تقوم تشغيل المتاجر الإلكترونية تخزين منتجاتها وإلى ذلك. فإحنا قلنا ليش ما نكون إحنا هالطرف هذا اللي ممكن نقدم هالخدمة في هالسوق، بذات إن السوق ما كان موجودة فيه هالخدمة النهائية أصلاً. جت فكرة سلاسة.
ما كان في أي أحد موجود؟
ما كان في أي شركة متخصصة بالفولفيلمنت للتجارة الإلكترونية.
أنا أتصور شركات الشحن الكبيرة كانت تسويها نفسها هنا.
شركات الشحن خلينا نقول مثل أرامكس، مثل مثلاً DHL بالذات في أوروبا يسوي الفولفيلمنت، بس ما يسوي هنا في السعودية.
ليش؟ وكيف يستقبل طب شحنات العملاء ويجهزها؟
مثلاً على سبيل المثال أرامكس أو غيره سابقاً كان يتعامل إنه يروح يستلم المستودع العميل. سابقا المتجر الإلكتروني كان الحل الوحيد عنده انه يروح يبني مستودع الخاص. اي نعم. فقلنا ليش ما نعطيه خيار اخر، ليش ما نعطيه خيار انه بدل ما يجي راس مال خلينا نقول 1,000,000 ريال استثمار، بدل ما يحط 500,000 في بناء مستودع وبناء ارفف ويجيب عماله ورخصه بلديه وخذ تعال جيب تامين،
هذه راحت سنه عليك.
اي هذه راحت سنه وراحت فلوسك كلها. استثمر فلوسك هذه في تسويق، في جلب منتجات، في توظيف يعني تالنت أو إلى ذلك، وخل أحد يمسك عنك الموضوع هذا كامل. على قول توقنا خلى يمسك وجع الرأس هذا عنك كامل. حلو. لأنه بعض المتاجر الإلكترونية للأسف يعتقد أنه عمله الأساسي أنه يجهز طلبات ويغلف وإلى ذلك، ولكن هو عمل الأساسي مفترض يكون يركز على التسويق والبيع.
أتوقع لأن في هوس عادة في اللي خاصة الجديدين في البزنس إذا بدأوا متجر إلكتروني يعتقد إنه لازم يسوي كل شيء.
بالضبط.
لأنه يعتقد إنه إذا ملك كل شيء فهو آمن يعني.
خلاص أنا سوي كنترول على على
نسيطر على الجودة وسيطر على كل شيء
وتأكد أن عميلي مبسوط
إلى ما يتعدى 3 طلبات واليوم بعدين
أي وبالتالي فلا يفترض أنك تركز على الأهم، الشيء اللي أنت يفترض أنك تكون بارع فيه وأنك تبيع. كيف تسوق، كيف تجيب منتجات جديدة، كيف ترفع رضا العميل عندك ويكون كيف العميل يجيك مرة ثانية وثالثة ورابعة. فبدأنا سلاسة تقريبا في بداية 2017. قعدنا طولنا كثير عشان نجهز. كان
بس عشان نبين الرابط بين سلس سلاسة. سلس قلت لي أنا بديته باستثمار بسيط.
صحيح.
كان بداية كم سواق؟ الظاهر سواق واحد بدين.
أي كان سواق واحد فقط.
يعني قلت لي استثمار بسيط، ما أدري ليش تخيلت أنت وشريك اللي توصل.
لا لا كان كان سواق فعلا، كان سواق واحد هذا في بداية 2014.
تمام.
وبدأت تكبر الآن. ولكن أنا تماما طلعت من سلس من ناحية الإدارة.
تمام.
فلها إدارة خاصة.
بس هل أخذت الفلوس اللي مثلا ربحتها أنت على المستوى الشخصي من سلس واستثمرتها في سلاسة، ولا جبت استثمار سلاسة، ولا بديت من الصفر، ولا
أنا من يوم ما بديت في مجال البزنس إلى الآن ما دخل في جيبي ريال واحد أصلا.
أوكي.
أي يعني، وهذا يمكن كثير من رواد الأعمال أو مو رواد الأعمال، الشباب اللي يبون يدخلون ريادة الأعمال يتوقع إنه في فلوس كثير بتدخل جيبه. لا، أنا من 2014 ما دخل يعني في جيبي ريال الا مجرد الراتب اللي انا اخذه من الشركه اللي انا اسستها.
طيب كيف اسست سلاسة؟ مشروع ضخم ما قدرت تبدا
بالضبط. فكان سلاسة موضوع مختلف يعني. ما اقدر اروح لسلاسة اسسها انا بنفسي، انا محتاج استثمار. فبديت اروح للاصدقاء القريبين اللي عندهم معرفه في المجال واعتقد انهم بيضيفون لي قيمه كبيره. ف انا وحسن رحنا بالبدايه لمازن وتكلمنا معه وعجب في الموضوع حسب اهتمامه أصلا في المجال أصلا. وتعرفنا على كذلك أسامة، أسامة الراعي كان يشتغل في أمازون سابقا في أمريكا، وشخص يعني عنده نوليدج أو عنده معرفة عالية جدا في مجال الفولفيلمنت. فبدأنا حطينا مبلغ، كل واحد حط من عنده.
هلو.
فبدأنا بمستودع واحد تقريبا 1000 متر. بدأنا تجهيز إلى آخر، وكنا على أساس أنه نطلق في 2016، ولكن بشكل أو بآخر.
هذا بديتوه في عام كم؟ بديت
في 2016.
استأجرت مستودع في 2016.
أي في شهر 5 2016.
تمام. وكان مفروض يخلص نفس السنة، ولكن
مفترض يخلص السنة، بس السبب أنه ما جاء كهرب
للمستودع. وش التجهيزات اللي كنت لازم تسوونها في المستودع؟
كان لازم تبني الأرفف، لازم تتأكد من الأرضيات المستودع جاهزة، التكييف.
وش تسوي بالأرضيات؟
يعني واحدة من الأشياء اللي تهتم فيها في يعني للأسف عندنا شوي جودة المستودعات سيئة. فلازم تتأكد أنه مع وزن عالي من التخزين أنه ما يصير عندك مشكلة بالأرضيات.
وش يصير يعني؟ زي إيش
يصير؟ فيه زي تشققات في الأرضيات أو هضوم أو إلى ذلك.
تمام.
فتحتاج تتأكد منها، وبعد كذا يصير تحط عليها طبقة يسمونها إيبوكسي.
هلو.
بحيث أنه ما يدخل موية جوا الأرض في حال أنك بعدين صار فيه أي سائل على سطح المستودع نفسه.
وش يجيب السؤال؟ تنظيف يعني؟
ولا اي تنظيف مثلا او شيء زي كذا، لانك تهتم انه يكون مستودعك نظيف. فلما تغسله وانت ما سويت الايبوكسي هذه تدخل مويه جوا الارضيه، وممكن شوي ترى ماني في الهندسه بس ممكن التربه تتحرك او شيء، فممكن يصير فيه هضوم. فافضل شيء انك تسوي طبقه الايبوكسي.
فانت كنت استاجرت مستودع واحتجت انك تجهزه وتجهز جميع الاجراءات من دخول الشحنات الين ما مرورا بتخزينها وتجهيزها وخروجها لشركات الشحن.
صحيح.
ما افتر يعني ما اتوقع انك كنت عارف الاشياء ذي كلها.
لا ابدا ابدا. يمكن انا وحسن اضطرينا انه نسافر لبريطانيا ونزور بعض المستودعات هناك. بدينا نرسل ايميلات لبعض الشركات انه والله نبغى نجيكم في معارض رحنا زرناها وقابلنا فيه شركات في الفيلمنت، قلنا نبغى ندخل في مستودعاتكم. اللي ساعدني بشكل كبير جدا على فهم الموضوع اليوتيوب بكل صراحة.
شلون؟ لحظة بس ما فهمت، تقول له بدخل اتفرج بس ولا
تقول والله انا مثلا شركة راح تنشأ في السعودية متخصصة بالفولفيلمنت، ممكن احنا نشتغل مع بعض نرسل
تلعب عليهم
مو تلعب عليهم، تقول له وش البوتنشال اللي ممكن يصير في انه نشتغل مع بعض، وانه هالعلاقة هذه وين ممكن تودي.
وانت فعليا بس بتستفيد من خبرتهم.
اكيد اكيد اكيد. ولكن ما تتخيل إلى أي درجة هم بالنسبة لهم يعني يقولك والله خليني أسوي هالإنفستمنت، إنه والله أجي وأستقبله وخليه معي، ولكن ممكن يجي المردود بعد سنة سنتين. يمكن الرجل هذا فعلا يجيب عميل كبير جدا
ونشوف. انا اعتقد انه الناس هذول يكونوا واعيين انه انت جاي في نسبه كبيره انك جاي بس تشوف كيف الشغل ماشي عشان تسوي زيه، بس نفس الوقت يقول في نسبه برضو مقابله انه ممكن يبيعك الشغل حقه.
صحيح.
فتكتشف انت انه حجم الشغل كبير مره، تقول تدري ورا ما تسوي انت، انا ما يحتاج اني اسوي انا. بالضبط. او على قولك انت انه تيجي بعدين بعد ما تخبص ترجع تقول تدري امسكوا انت بس الشغل.
بالضبط. فهذا اللي حصل، انه بدينا نتعلم على انه كيف تقدر تسوي عمليات التشغيل للمتاجر الإلكترونية
مرة وبكل الخطوات بجميع الخدمات اللوجستية اللي عندهم، وكيف أسسوها وكيف تشتغل.
بالضبط. وبعضهم كان أصلا يسوق لنا المنتج اللي هو يشتغل عليه، اللي هو المنتج التقني نفسه اللي هو الأنظمة اللي قاعدة تشغل المستودعات. فكنا نقول أوكي تبغى نشتري هالنظام، ودنا المستودع خلنا نشوفه. فكان يورينا على أرض الواقع
النظام وش يسوي.
النظام لأنه أنت لا تحتاج نظام تشغيلي للمستودع، تعرف منتجات متى دخلت، كم المنتجات اللي دخلت، لازم تعرف بالضبط كم قعدت على الرف.
هذه اللي فيها تسوي سكان
على اللي تسوي لها سكان الشحنات. على الباركود وإلى إلى ذلك.
وأنت رحت المستودعات هذه وقاعد تمشي وتسجل كل الأشياء
اللي تسجل بالضبط. تناظر يمين يسار، تأخذ ملاحظاتك، تطلع بعدين انت تسمع من المصطلحات بتسوي نفسك انت فاهم بس اي بالضبط، وتاخذ تاخذ المصطلحات هذه تبدا تبحث عنها اكثر واكثر لحد ما بنى لها المعرفه. ف 1/1/2017 بدينا اطلقنا الخدمه. كان عدد موظفين ما يتعدى تقريبا 6-7 موظفين، قليل جدا.
وش كانوا يسوون السته والسبعه ذني؟
اللي هو احنا بالبدايه اول ما بدانا كان تركيزنا كله في التشغيل. طب يعني مستودع إلى ذلك تبغى 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 عمالة يشغلون لك.
هلو.
في ثلاث إدارات أساسية. الإدارة اللي هي إدارة نسميها إحنا الإنباوند أو اللي هي استقبال المنتجات، وإدارة التخزين، وإدارة الأوتباوند اللي هي صرف المنتجات أو شحن.
جهز وتعطي.
بالضبط. فكل كل منتج يمر على الثلاث مراحل هذه. يستلم، يخزن، بعدين يصرف. فكان في أشخاص موجودين على كل المراحل هذه، وبعضهم يكون مثلا موجود على المرحلتين يشتغل هنا وهنا حسب وين الضغط راح يكون فيه. بدأنا 3 أشهر كانت تجريبية. ببساطة رحنا لعملائنا اللي كانوا في SLS، قلنا لهم يا جماعة ترى في شركة اسمها سلاسة ترى تسوي 1-2-3،
هذول اللي تأخرهم في تجهيز،
تعالوا ترى احنا بنقدم لكم التخزين، الشحن، التغليف، وترانا نشحن مع SLS ونشحن مع غير SLS حتى.
حلو.
فنشحن مع شركات متعددة. اليوم وصلنا إلى 18 شركة رابطين معها.
وكان من البداية يعني طريقة الشغل معهم إنك تعطيهم على الشحنة، تأخذ المبلغ على الشحنة.
هو إحنا بالبداية كنا في عندنا على الاستلام، لما نجي نستلم الشحنة في مبلغ معين على كل قطعة نستلمها.
هلو.
بعدين على التخزين، بعدين على التجهيز، بعدين على الشحن.
كيف بتحسبه؟ شلون تحسب
التخزين؟ احنا يعني الشارج او المبلغ اللي ناخذه تقريبا يحسب بكل يوم
بغض النظر عن حجم الشحنة.
لا، يعتمد على حجم الشحنة ويعتمد على وش المساحة اللي انت اخذتها.
فالمساحة اللي شغلتها زائد عدد الايام اللي قاعد تاخذها.
بالضبط. فكل يوم النظام يدخل يشوف عدد احنا نسميها بن لوكيشن، كم عدد البنز اللي انت اخذتها. فوالله انت مثلا البن باليوم مثلا بنص ريال، فيبدا يضرب في نص ريال بحيث انه يبدا يعرف تماما كم تكلفه التخزين عليك انت يعني.
وافترض الاستلام مبلغ ثابت لجميع الشحنات،
مبلغ ثابت على كل قطعه تستلم.
تمام.
وهذه ترى كانت يعني واحده من المشاكل اللي واجهتنا فيه.
وش التسعير؟
اللي هي التسعير.
هذه مشكلة كل أحد.
أي موضوع تسعير موضوع معقد جدا، لأنه لما رحنا شفنا السوق مثلا الأمريكي والأوروبي، التسعير اللي عندهم أخذناه وسوينا مثله.
أوكي.
كنا نعتقد إنه الناس ممكن يكونون يعني يشوفونه والله هذا على قولتهم الستاندر اللي إحنا أخذناه ترى موجود برا، فبالتالي مفترض إنه يكون بالنسبة لكم مناسب. اللي اكتشفنا لا، انه الجماعه يقولونك والله لا هذا معقد، ماني فاهمه، طب ما اعرف بالضبط كم تكلفني
برا. كيف كانوا يسوون بهالطريقه اللي تقولها؟
بالضبط. اللي هو برا، لان التسعير برا متغير، يعني دايناميك يتغير حسب عملك أنت. إذا خزنت كثير ما طلع طلبات بالنسبة لك بتشوف سلاسة مرة غالية. إذا خزنت بشكل سريع وطلعت طلباتك بسرعة اللي يسمونه التيرن أوفر يبدأ تصير التكلف عليك مرة.
هذا أتوقع اللي توهم بعدين بيشوفونه نكبة بعدين ما قدرت نبه أصلاً بالتكاليف كم بتكون.
بالضبط. فهذه واحدة من الأخطاء اللي إحنا وقعنا فيها بالبداية والآن قاعدين نعالجها إنه نحاول بشكل أو بآخر نخلي الأسعار أسهل بكثير إنه العميل يفهمها بشكل أسرع.
غيرتوا طريقة ال.
غيرنا بدينا الآن نغير مثلاً الآن صار لبعض العملاء صار الاستلام مجاناً. بدينا ولكن طبعاً نعوضها في جهة ثانية مثلاً في التخزين أو إصدار.
أتصور نوعية العميل برضو تغير في طريقة تعاملكم صحيح. في التسعير يعني مثلاً إذا كان واحد يخزن عندكم ومو قاعد تحرك شحناته أساساً يمكن غير اللي عنده شغل بشكل مستمر وشحناته ماشي بدك تحافظ عليه أكثر.
جميل. إحنا ترى بعد حتى التسعير عندنا يختلف على نوع المنتج اللي تبيعه. كيف؟ يعني أنت مثلاً متجر تشتغل في الأزياء مثلاً.
حلو.
الأزياء عادة أنت تجيب نوعيات كبيرة جدا فعدد الأصناف عندك كثير.
حلو.
فالمخزون حقك يكون كبير جدا.
تمام.
فعدد الطلبات اللي تطلعها مقارنة بالمخزون يكون شوية قليل.
أوكي.
ممتاز. ولكن لما تشتغل على الإلكترونيات.
أنت قصدك لأن الأزياء تكون فيها مقاس مثلا نفس المنتج
مقاسات
في مقاسات
ألوان إلى آخره.
ما يتصرف بسرعة.
بالضبط. ولكن لما تشتغل على إلكترونيات مثلا شاحن الباور بانك إلى آخره. وتطلع طلباتك فتلقى عدد المنتجات مقابل عدد الطلبات شويه فيه توازن.
بس اذا جيت تخزن هل تخزن بنفس الطريقه اللي وصل فيها المنتج ولا تفك المنتج؟
لا يعني غالبا اذا انت بتجيب منتجاتك بكميات كبيره لازم نفك المنتج ونحطه على الرف والى اخره.
فملابس تخزن بشكل والاجهزه ما توقع فيه ماكولات ولا مشروبات؟
لا احنا الى الان ما دخلنا في المجال هذا بس يفترض إن شاء الله الأسبوع القادم راح يكون عندنا أول مستودع مرخص من هيئة الغذاء والدواء
ما شاء الله
وراح ندخل في مجال المنتجات اللي تحتاجها النوعية من الخدمة.
على وقت نزول الحلقة إن شاء الله تكون بديت الشغل
أكيد بإذن الله.
طيب كيف ليش يختلف التسعير؟ يختلف لأنه مثلا ملابس تأخذ حيز أكبر ولا نحتاج عناية أكبر من المنتجات الثانية ولا وش اللي يفرق؟
جميل. لو عطيت كل الاثنين نفس السعر اللي يشتغل بالأزياء بالأخير راح يكتشف إنه والله التخزين خذ منه مبلغ كبير جدا.
حلو.
وإذا أعطيته نفس السعر اللي كذلك حق اللي هو الإلكترونيات راح يكتشف إنه على كل طلب تجهيز الطلب أنا أخذ منه مبلغ كبير جدا. فاللي سوينا إنه أنت أزياء مثلا نعطيك سعر تخزين قليل ولكن نرفع في تجهيز الطلب.
حلو.
وأنت كإلكترونيات نعطيك سعر تخزين عالي ونقلل في
هذه وصلت لها بعد ما
بالتجارب
اي
بالتجربه اي بالتجربه تبدا تكتشف انه يختلف ما تقدر تعطي للجميع نفس السعر فتحتاج تعطي سعر مناسب للعميل. احنا بشكل او باخر نحاول قدر الامكان انه ما نكون مكلفين على العميل. يعني بمعنى انا ما ابغى اخلي العميل لو راح سوى الشيء هذا كله بنفسه وبنى مستودعه يكون مثلا اقل عليه تكلفه.
حلو.
أنا أقول
هذه حسب حسابه من البداية
إنه أكيد أكيد أيه. لأنه العميل بالذات العميل الواعي راح يأخذ المسعار وراح يبدأ يطلع على الآلة الحاسبة ويبدأ يقول طب لو جبت عمال بالطريقة هذه لو استأجرت مستودع وش بيصير أرخص علي.
بس هل برضو تحسب حساب إنه تكون الخدمات بالنسبة أو التسعير بالنسبة للعميل قابلة للتوسع إنه حتى لو كبر بشكل كبير جدا إنه ما زال يستمر يكمل معكم؟ يعني بيصير مجد إنه يكمل معكم برضو إذا صار شيء مرة كبير.
في حجم معين بس يوصله العميل ممكن في هذه اللحظة يكون لو كان عنده مستودع خاص أفضل. ولكن أتكلم على حجم جدا جدا كبير يمكن في السعودية ما في له 2 أو 3 فقط اللي واصلين الحجم هذا.
فأنتم إلا هذاك الحجم تقدرون تشيلون الشغل.
السبب ليش؟ السبب إذا أنت بتبدأ متجرك الإلكتروني ما هو فقط عندك موضوع التشتت لأن أنت لازم تركز على عملك الأساسي وهو البيع ولا بس فقط موضوع التكلفة لأنه راح يكلفك كثير أنك تجهز مستودع حتى على موضوع أنك تكون قريب من عملائك اللي أنت تستهدفهم. يعني واحدة من الأشياء اللي احنا نسويها الآن احنا بعد رمضان بإذن الله راح نكون موجودين في جدة وفي نهاية السنة راح نكون موجودين في الدمام. الهدف أنه نكون قريبين جدا من عملائنا
بتسوي مستودعات إضافية
بنسوي مستودعات هناك. فتخيل أنت عندك منتجات تقدر تخزنها في الرياض وجدة والدمام أي عميل من عملائك في 3 مدن كبيرة في المملكة ممكن نوصله في نفس اليوم او حلو. خلال حتى ساعات اللي هو واصل عنده. هذا الشيء انت كمتجر ما تقدر تقدمه اذا انت اتكلم على مستوى حتى صغير او متوسط
حلو.
لانه ما راح تقدر تبني مستودعات في 3 مدن. والشيء الاهم اليوم
بس ليش ابني مستودعات 3 مدن وانا اقدر مثلا اشتغل معكم وانتم في الرياض
إيه؟
وبعدين اخليكم تشحنون الجدة؟
لانه انت تبغى توصل لمرحله تعرض على عميلك انه والله خلال 3 ساعات ممكن المنتج يوصل لك.
اوكي.
اليوم الناس تبغى شيء بسرعه.
حلو.
فلو تقدر تعرض عليهم هالخدمه تخيل الاقبال اللي ممكن يجيك. فانت قاعد تخسر الفرصه هذه مقابل انك تقول والله انا ابغى اسويها بنفسي.
فاصل سريع، خلونا نكمل فيه الجزء الثاني من سالفه التاجر اللي استفاد من خدمات راعي الحلقه شركه زد.
كان عندي خيارين، الاول افتح فرع ثاني بواجه فيه نفس التحدي وهو عدم الوصول للعملاء من أي مكان بالإضافة للتكاليف العالية والتراخيص، والثاني كان أني أفتح فرعي الثاني إلكتروني بحيث أخدم فيه عملائي وين ما كانوا بالمملكة أو حتى الخليج. لقيت كثير من الشركات اللي ممكن تسوي لي متجر إلكتروني، لكن اخترت زد. اخترت زد لأنهم ما كانوا يوفروا متجر إلكتروني بس، فريق زد مشى معي خطوة بخطوة، بداية من تجهيز المتجر وحتى استقرار المتجر ونموه.
إذا ودك تسوي متجر إلكتروني بسرعة وبسهولة، شيك على خدمات زد من رابط الموقع في وصف الحلقة، واستخدم كود SB200 وبتاخذ باقة الأعمال بقيمة 200 ريال مجانا. سمعنا جزء من قصة التاجر مع شركة زد وبنعرف القصة كاملة خلال الحلقة. طب خلنا ناخذ العملية بالتفصيل من البداية. عندك أنت الحين استلام الشحن عندكم، العميل طبعا اذا جاء اشترى بضاعه مثلا من الصين او من اي مكان ثاني يوجهها لكم.
جميل.
وكيف تعرفون ان العميل الفلاني؟ هل في اجراء معين؟
طبعا العميل اول ما يشتري بضاعته سواء شراها من مورد محلي او حتى خارج المملكه، واحده من الخدمات اللي نقدمها الان انه والله ممكن نجيب لك بضاعتك من الصين ونسوي لها تخليص جمركي.
اوكي.
ونوصلها حد
من الصين بعد يعني.
حتى من الصين.
أوكي.
او من امريكا او اي مكان.
حلو.
طبعا نسويها عن طريق شركاء اللي نشتغل معاهم مثل دي اتش ال او غيرهم. كل العمليات هذه تصير عن طريق النظام اللي احنا نشتغل فيه.
حلو.
بالتالي انت عندك النظام، تدخل عليه تشوف كل منتجاتك معرفه بالنظام، تحط المنتجات اللي انت متوقع انها توصل للمستودع سلاسه بالكميات، واحنا على هالاساس نكون مستعدين نستلم منتجاتك. تبغانا احنا نجيب منتجاتك، تقدر تطلب هالخدمه سواء نروح لك للمورد المحلي او حتى نجيبها من اي مكان حول العالم.
وبعدين الان وصل الصندوق او الشحنه وصلت للمخزن عندكم.
جميل.
وش يصير ما بين مرحله الاستلام ومرحله التخزين؟
المرحله هذه يمكن من اهم المراحل بالنسبه لنا، لانه مهم جدا اعرف وش اللي دخل عندي بالمخزون اللي بيكون اصلا تحت مسؤوليتي
عشان اتابع في النظام.
في المرحله هذه نفحص كل منتج، نتاكد انه سليم تماما، ما فيه اي منتج مثلا مكسور لا سمح الله او عنده في مشكله بالتغليف الى اخره.
اذا في مشكله
على طول نحطه في منطقه نسميها الهولد اريا، نرسل للعميل انه والله عندك منتج فلاني فيه مشكله، عطنا وش اللي تبغى البديل، هل نرجع للمورد، هل نخليه، ايش الاجراء اللي مفترض نتخذه. وكذلك نتاكد من الكميات اللي هو قال نتوقع ان نستلمها بالكميات الفعليه اللي موجوده عندنا. بعد كذا تنحط على الرف، مجرد ان تنحط على الرف تظهر مباشره عنده في الموقع الالكتروني انها متوفره. لان احنا رابطين الكترونيا مع كل مواقع اللي نشتغل معها.
في ربط الي تبين الكميه مجرد يعني اذا العميل اشترى يبين انه مثلا خلاص انقصت الكميه من المخزن.
بالضبط.
إيه؟
فبالتالي اول ما تكون على الرف جاهزه تكون متوفره على الموقع الالكتروني، العميل الان في هاللحظه يقدر يدخل ويتسوق اي وقت.
حلو. فهذا النظام اشتريته ولا طورته؟
هذا النظام احنا اشتريناه.
حلو.
وهذا ترى اخذ معنا وقت طويل جدا انه تشوف وش افضل نظام مناسب لك. نظام هو في شركه تسوي فولفيلمنت في امريكا.
حلو.
فاخذناه منهم اشتريناه وشغالين عليه الان.
ممتاز. جاء المنطقة التخزين الان. تفكون الشحنه طبعا وتخزنونها بالطريقه الملائمه للنوعيه الشحنه هذه.
بالضبط. فبالتالي في شحنات احنا عندنا نوعين للتخزين، تخزين على الرف تخزين على طبليات.
تمام.
طبليات نخزن فيها الأشياء إذا كانت في كميات كبيرة، أو نخزن فيها الأشياء اللي حجمها أصلاً كبير، زي الثلاجات وغيره مثلاً.
أوه أوكي، في ناس يقول ثلاجات.
إحنا ما نحب نروح له الاتجاه أكثر، نركز على ال خلينا نقول على المنتجات اللي سريعة أو صغيرة، ولكن أتكلم في حال إنه كان في منتجات عالية كبيرة تكون لازم تخزينها على الطبليات.
واللي يخلي طب لو جاب لك أحد منتجات وخلاها عندك فترة طويلة ما انباعت، هل في حد يعني وقت معين وبعدها تتصرف البضاعة، ولا تجلسها وتفوتر العميل بالأيام؟
هي يعني هي تجلس وتتفوتر على العميل بالأيام. يفترض أن العميل يعني إحنا شركة فقط للتخزين، فبالتالي هو يعرف تماما أنه ما هو من مصلحته أنه يخليها مدة طويلة. فإحنا التشغيل أكثر من تخزين. فإحنا بالنسبة لنا يكون في بعض التواصل مع العملاء، أنه والله ترى عندك العملية التخزين بدأت تصير كبيرة، تبغانا نساعدك في أي شيء إلى آخره. ولكن غالب عملائنا لا، يكون عندهم أصلا عندهم عمليات شراء كثيرة، فتبدأ تشوف المخزون يمشي بسرعة.
بس اللي يجيك واحد ما يعرف صرف منتجاته فتبلش فيها،
صحيح.
فهذا هل تحط حد معين أنه بعدها تقول يا حبيبي طلبت تلقى قشك الشارع؟
لا، هذولي موجودين، لأنه مو كل أحد يقدر يبيع منتجاته. لقينا لهم طريقة مرة ممتازة. ربطنا مع على سبيل المثال نون، بحيث أنه عملائنا اللي موجودين في المستودع يقدرون يعرضون منتجاتهم على نون.
أوكي.
فإذا أنت عارض منتجاتك على موقع إلكتروني ولا مشت، اعرضها على نون وهي موجودة في مستودعات سلاسة.
أوكي.
مجرد أنه أحد يطلب من نون منتجك، نون راح يجون يستلمون من مستودعاتنا ويودونها للعميل.
حلو.
وبالتالي قدرت أنت تصرف منتجك وقدرت تعرضها على أكثر من قناة بيع.
وإذا ما قدرت تختمه نهائيا،
ما نقدر نختمه نهائيا، يعني ما وصلنا لمرحلة أن نقول عميل أنه مخزونك مو قاعد يمشي، لا. نعطي العميل بعض المرات نقوله تعال خلنا نحول مخزونك هذا من أنه مثلا على الأرفف نحطه مثلا على طبليات، لأنه أرخص لك، ونخزنه مثلا بمستودع اللي متخصص للطبليات عشان ما يكون عليك تكلفة عالية.
هل في نوع من البضائع تحتاج عناية مستمرة في التخزين، ولا مجرد ما تحطها أنت غلفها بشكل معين خلاص نحط مرة واحدة إلى ما ينباع؟
أعتقد في يعني طبعا ما في منتجات تحتاج تروح تسوي فيها شيء معين، بس في منتجات مثلا تحتاج درجة تبريد معينة. في منتجات ما أذكر والله وش المنتج، ولكن أذكر أنه أحد العملاء كان عنده مشكلة مع إضاءة LED على منتجات، فكان يبغى نخزن منتجاته في مكان ما في إضاءة، بس تماما ناسي وش المنتج. بس كانت يعني واحدة من الطلبات الغريبة بالنسبة.
بس تحرصون أنه المنتج يتخزن بشكل أنه ما يلمس بعدها إلى ما يجي وقت التجهيز.
بالضبط.
وتمام الحين يجي وقت التجهيز، تروح المنطقة التجهيز. التجهيز هنا هل أنك بس تحط البضاعة بكرتون وترسلها، ولا أنك ممكن حتى تمشي على تعليمات العميل أنه يقولك لا حط لي والله على الكرتون، في استكارات تبغى تحطها على الكرتون؟ صحيح. تعرف حركات المتاجر.
أول ما يجينا الطلب على طول إحنا نطبع شيء اسمه بيك ليست، ويجي على النظام حق العامل اللي يدخل جوا المستودع. العامل اللي يدخل جوا المستودع كان داخل جوا سوبر ماركت معه زي العربية، ومع في قدامه زي الشاشة أو الآيباد.
هذا إذا جاء طلب على شيء في المخزن وجاء العامل يبغى يجهزه عشان يرسله.
بالضبط. فقبل لا يجهزه لازم يجيب المنتج هذا من جوا المستودع. فيدخل بالعربية هذه ويبدأ النظام يقول له وين موقع المنتج هذا في المستودع ككل.
أوكي.
فيقول له والله ثالث لفة رح يمين، بعدين على اليسار بتلقى مثلا في الرف الرابع المنتج الفلاني. خذه وسوي الاسكان، تأكد أنه هو المنتج، وبعدين حطه في العربية. العربية مقسمة إلى تقريبا 12 بوكس أو صندوق، كل صندوق يمثل طلب مثلا.
أوكي.
فيبدأ يتسوق جوا المستودع لحد ما يأخذ كل المنتجات ويرجع على طول على مكان تجهيز الشحنات.
العامل واحد كم طلب يشيل في اللفة الواحدة؟
يفترض أنه العامل يطلع بالساعة أكثر من 100 إلى 150 منتج.
أوكي ما شاء الله.
إيه. وهذه واحدة من الأشياء اللي نراقبها على العمالة عشان نبدأ نشوف أداء كل عامل إلى آخر، وكيف نقدر نطور حتى. فمجرد أنه يأخذ المنتجات هذه يوديها لمرحلة نسميها إحنا الكواليتي كنترول او التحقق من الجوده. هذه تجي المنتجات نتاكد ان اللي استلمها من الرف صحيحه عن طريق انه نسوي لها سكان للباركود، نتاكد انها سليمه ما هي مكسوره، لانه ممكن تصير لا سمح الله لسبب او اخر انكسرت فيها على الرف. بعد كذا مجرد ما نتاكد يبدا يعطيها على طول للمحطه والورك ستيشن اللي بعده. المحطه هذه اللي هي محطه التجهيز اللي هو التغليف خلاص. في مرحله التغليف يجي هنا مرحله انه ايش متطلبات العميل. طبعا نرجع للعامل اللي استلم من الرف، وهو راجع يبدا يقول له النظام ان الطلب الفلاني وده للمحطه رقم واحد، الطلب الثاني وده للمحطه رقم اثنين كمحطه تجهيز، لانه كل محطه خاصه بعميل معين.
حلو.
او خاصه بمثلا 10 عملاء مع بعض.
تمام.
لانه متدرب على متطلبات المتجر نفسه. طب. او العميل. فمجرد ان تروح له في منتج، في عملاء يقول لك والله انا ابغى اغلف بطريقه انه والله ابغى احط ورد جوا مثلا، او ابغى احط رشه عطر داخل الصندوق، او مثلا ابغى اربط اللي يسمونها هذه فيونكه، ولا
أوكي.
ولا مثلا ابغى اكتب كرت كل عام وانت بخير.
حلو.
فكل هذه الاشياء نسويها. او مثلا يقول لك والله
لا، الى اي مدى تمشي مع العميل في حس في عملاء بيبثرونك بطلبات غير منطقيه؟
صادق
بتحط ل 20 استكر بترتيب معين، يعني ما من فضيلك يعني.
هنا احنا وش بالعاده نسوي لما يجي العميل يقول والله انا عندي متطلبات خاصه في موضوع التغليف؟ انا بوحده من اهم الاشياء بالنسبه لي اني اكون كاني امتداد لشركه العميل، كاني اداره تشغيل عنده. فاجي اقول له خلاص تعال خلينا نجلس مع بعض، فنبدا نسوي دوره تدريبيه للعملاء عندنا على تغليف العميل الفلاني او المتجر الفلاني، وتكون دوره مصوره. نصور كامل العمليه سواء فيديو او حتى تصوير فوتوغرافي. بعد كذا نبدا نسوي كانه لائحة أو guideline لكل تغليف، وتكون موجودة في محطات التجهيز.
كل عامل يكون عنده فيديو يوري كيف.
أي عنده فيديو، بعدين خلاص يبدأ يتعود، وعنده صور بالضبط وش الخطوات رقم 1 2 3. إحنا العملاء اللي يطلبون تفاصيل كثيرة طبعًا يعني بطبيعة الحال إنه إحنا نأخذ منهم مبلغ أكثر لأنه في خطوات كثيرة. فإحنا هنا تسعيرتنا إنه على كل خطوة في مثلا 10 هلالات على الخطوه الواحده.
اوكي. بس عندك بين افترض حد معين من عدد معين
في في إنه في حد معين انه بالنسبه لك لن يكون هذا الشيء منطقي ولا ما هو منطقي،
لانه بعده ممكن يعطل لك العملاء الثانيين.
بالضبط.
انه يصير
ولكن ما قد يعني واجهتنا ابدا انه عميل قلنا له ما نقدر لانه انت عندك طلب مختلف تماما. اكثر العملاء طلباتهم تكون شوي واقعيه اصلا. فبعض العملاء يقول لك لا يا حبيبي خليني انا اخزن بكراتين حقت سلاسه نفسها.
أوكي.
احنا عندنا كراتين يقدر يستخدمها العميل ونخزن له ونسوي له تغليف ونشحنها فيها.
تسويق كويس سلاسة.
والتسويق كذلك كويس سلاسة. بعد كذا ينحط الشحنات على بوابات الشحن.
حلو.
طبعا احنا عندنا مثل ما قلت لك انا 18 شركة شحن رابطين معها، فاحنا الهدف انه نعطي العميل الخيار باختيار اي شركة شحن هو يرغب فيها. في ناس تحب الشركة الفلانية بس ما تحب الشركة الفلانية وما تبغى تتعامل معها مثلا، فنقول له تعال احنا سعرنا واحد بس عندك كل هالشركات اختر اللي تبي فيها. ترى الشركة هذه توصل في الرياض فقط، هذه في الرياض وجدة والدمام إلى آخره. وبما أنه احنا عندنا عدد طلبات كبير، الشركات شحن قاعدة تعطينا سعر كويس، ونخلي عملائنا يستفيدون من هالسعر اللي قاعدين ناخذه من الشركات الشحن. الشيء اللي سويناه إضافي أنه خلال الفترة الماضية بدت مع كثرة الطلبات بدت تكون عندنا قاعدة بيانات كبيرة. بدينا نعرف أنه والله الشركة الفلانية جيدة جدا لما توصل للمدينة المنورة، لأنه من خلال التاريخ المعلومات اللي عندنا تبين أنه والله التوصيل حقهم سريع جدا، وانه العميل يستلمها من اول مره.
النظام يتابع حتى سرعه توصيل الشركه
لانه يعرف تمام متى استلمت المستودع، متى توصلت للعميل.
حلو. فهو رابط مع شركات الشحن المفروض.
بالضبط. أوكي. احنا رابطين مع جميع شركات الشحن. فهنا بدينا نخلي النظام هو اللي يقترح للعميل اي شركه شحن مفترض يشحن معاها.
أوه.
فبالعميل الان بامكانه يقول والله خلي النظام يشتغل تلقائي انا ما راح اختار شركات
شحن. جاني واحد في المدينه تروح شحن،
فبالتالي طلعوا مع شركه شحن اللي يشوفها النظام مناسب بالنسبه له. واطلقنا هالخدمه، وللامانه يعني قاعده تجيب مردود جدا جيد، لانه في كثير شركات صغيره مو من الشركات الكبار المعروفه قاعده تعطي خدمات جيده جدا، اتكلم كسرعه وحتى كخدمات عميل، خدمه للعميل النهائي. فهذه المرحله الاخيره. في مرحله بعدها انه في حال انه العميل مثلا يبغى يرجع الشحنه، قال والله مثلا المقاس خطا او ايا كان، المتجر نفسه يدخل على، احنا نعطيه زي لوحه تحكم يدخل عليها ويسوي طلب للاسترجاع، والشركه شحن تروح للعميل تاخذ الطلب ترجعه لنا في المستودع.
فالعميل ما يشيل هم الاسترجاع اصلا او
اي يعني واحده من اكثر التحديات سابقا كانت عند المتاجر الموضوع الاسترجاع. فاحنا حليناه بشكل كامل، مجرد ان توصل عندنا نفحصها نتاكد انها سليمه، مثلا العميل النهائي ما وسخها ما سوي فيها تلف، فمجرد ان تكون مناسبه ترجع على طول على الرف وتخزن هناك.
حلو.
وتكون جاهزه للشحن مره ثانيه.
تمام. انا في شغلتين ابغى اسالك عنها بعد دام تكلمنا عن الاجراءات بتفاصيلها. في حال لا قدر الله وصلت الشحنه العميل فيها مشكله مكسوره تالفه، كيف تعرف في اي مرحله صارت المشكله هذه؟
هذه جميله. اللي يصير انه غالبا يعني شركات الشحن كيف تتحقق من هالشيء؟ احنا بالعاده لو يجينا المتجر يقول والله في مشكله معينه صارت، على طول احنا نرسل لشركه الشحن نقول والله صارت في مشكله من الشحنه اللي انتم وصلتوها، نطلب على طول من العميل النهائي تصوير للمنتج وللتغليف اللي جاء فيه المنتج. شركات الشحن تقول اذا كان في شيء ظاهر على التغليف الخارجي، في ضربه في الكرتون مثلا، فهذا احنا مسؤوليتنا بشكل كامل لانه واضح انه طاح من العامل. في حال انه كان التغليف سليم جدا اللي هو البوكس او الكرتون ما فيه اي اذى، فمعناته انه التغليف الداخلي انه المنتج كان ما هم ثابت جوا الكرتون، فكان يتحرك جوا الكرتون.
أوكي.
فممكن انه انكسر من خلال هالشيء.
وشلون تضمن التغليف الداخلي مناسب اصلا لكل المنتجات اللي عندك؟
وهذا هنا يجي اللي هو مثل ما قلت لك محطة التجهيز، هذه مهمته انه قبل يحط المنتج جوا الكرتون لازم يتاكد تماما ان المنتج ما هو قاعد يتحرك جوا الكرتون. فعشان كذا تلقانا احنا نضيف اللي هو الفقاعات هذه والكرتون كانوا الشيت حق الكرتون
الورق
هذا نضيفه جوا الكرتون بحيث نتاكد المنتج ما هو قاعد يتحرك نهائيا.
تمام.
اللي أضفناه الآن أنه يكون في كاميرا في كل محطة تجهيز بحيث تشوف كل طلب وهو يتجهز. مجرد أنه شركة شحن يقول والله لا أنتم ما جهزتوا صح، نودي له التصوير على طول
هذا الطلب
بالضبط. هذا الطلب اللي جهزناه اللي أنت شحنته، شوفوا شلون إحنا جهزناه، كان منتج سليم وإلى آخره، فبحيث انه يكون في وضوح ما بيننا وبينهم.
هذا اتوقع الاجراءات الاضافيه بعد مشاكل كل ما تصير مشكله،
ما في شك انه كل واحده منها تصير مشكله معينه
حط كاميرات
تبدا تقول لا لازم لها حل اكيد. ف
تمام. هذا كان بالنسبه لسلامه الشحنه. السؤال الثاني عن الكفاءه، كيف تضمن انه العامل مثلا هذا اللي بياخذ اللي بيستلم من منطقه التخزين الى منطقه التجهيز بياخذ 150 شحنه في الساعه انه يستمر على 150 شحنه في الساعه؟ هل انك تخصم عليه في حال قل عن العدد هذا، تعطيه تحفيزات عشان يستمر على نفس المعدل؟ شلون تضمن انه الجميع قاعدين يشتغلون بنفس الكفاءه اللي انت حاسب حسابه؟
جميل. احنا نعطي نظام مكافآت للعامل في حال انه والله سوى اداء، يعني في له تارجت، له هدف يفترض انه يشتغل على اساسه، والله لازم توصل لل 150، اي شيء فوق ال 150 ترى لك مكافاه عليها. إذا أنت وصلت أقل من 150 نجي نشوف وش المشكلة اللي تعاني منها. هل في مشكلة بالطريقة تخزين المنتجات؟ لأن واحدة من الأشياء اللي نسويها لازم تصنف المنتجات على منتجات سريعة، يعني حركتها سريعة وتطلع بسرعة، وفي منتجات بطيئة.
يعني هذه تكون تخزن بجهة وهذه تخزن بجهة
مثلا، يعني هذه ترى حتى تصير مثلا في السوبر ماركت لو تروح لما تدخل على الرف تبي تلقى المنتجات السريعة على ممد النظر بحيث على مستوى يدك حتى.
حلو.
المنتجات اللي جدا بطيئة تلقاها يا تحت يا فوق.
أوكي.
فبالتالي العامل وهو يمشي بالعربية حقته إذا المنتجات السريعة عالية فياخذ وقت طويل عشان يمد يده فوق ويجيب المنتج نفسه.
أوكي.
فمهم إنه نعيد ترتيب المخزون بحيث يتناسب مع سرعة ال.
هذه معلومة زي كذا كيف تعرفها مشاكل برضو؟
هم المشاكل بالإضافة مثل ما قلت لك أنا وحسن أصلاً جايين من نفس المجال، مجال اللوجستيك وغيره، فاشتغلنا كثير سنوات ونعرف تماماً من هالشيء يفترض أن يطبق في مستوى.
وأفترض أنك تحسب الكفاءة لكل عامل في أنك مثلاً تقول هذا العامل المنطقة المنتجات الثقيلة أو المنتجات الثقيلة بشكل عام.
صحيح.
هذا العامل كذا تسوونه؟
صحيح صحيح. فبالتالي في عامل يصلح هنا بس ما يصلح هناك، ففي عامل لازم يكون، لأنه إحنا موزعين مستودعات، لأنه في مستودعات للأرفف وفي مستودعات اللي هو يكون فيها الطبليات مثلاً.
كم عامل في العملية ذي كلها من البداية لل
كثير جداً
يعني تقريباً
يعني إحنا وصلنا يوم من الأيام إنه عندنا أكثر من 150 عامل.
أوه. مقسمين بالتساوي ولا في جهة، في محطة تستخدم عدد عمال أكبر محطة ثانية؟
إيه يعني اليوم مثلاً يكون مثلاً عندك واحد من العملاء جاء بضاعة كبيرة جداً ففي منطقة الاستلام يفترض أن يكون في عمالة أكبر هناك بحيث أن يساعدون في الاستلام. في المواسم يكون عندنا اهتمام كبير في موضوع أنه تجهيز الشحنات يكون سريع جداً ونبدأ نطلعها بشكل أسرع. فهنا اللي هم ماسكين التشغيل، مدير التشغيل يجب أن يكون يعني منتبههم صح صح مرة بحيث أنه يبدأ يعرف شلون يقسم المان باور أو
الناس يعني
الناس أو الموظفين إنه على أي جهة يركزون.
وكيف تتعامل مع التوسع في الخدمات يعني، أو خلنا تقول التخزين تحديدا اللي عندك، إذا جاك طلبات كبيرة غير متوقعة وما عندك مكان مثلا لها، أو إنك تتوقع في المستقبل إنه بيجيك حجم كبير أو عدد طلبات كبيرة ما تدري وين تحطها أساسا بسبب اقترابك من استغلال مساحة التخزين كاملة.
إيه.
هل انك تقول والله انا اذا وصلت حد معين في المخزن باستاجر مخزن ثاني مباشره وابدا اجهزه من بدري؟
صحيح.
بهذه الطريقه تشتغل؟
هو في اكثر من طريقه. اولا يعني يفترض انه ما نتفاجئ، يفترض انه يكون كل شيء مخطط له،
بس اكيد كان في مفاجات.
ما في شك
في البدايات جتكم مدري شو
اي في البدايات كانت كذا، ولكن بعدين صرنا نجلس مع العملاء اكثر. مثلا رمضان الان جاي قريب، فبالتالي نجلس مع العملاء قبل بفتره، وش خططك رمضان، وش ناوي تبيع، وش الكميات اللي بتجيبها، بحيث انه يكون في تجهيز مع العميل انه وش يتوقع منه.
حلو.
وبالتالي وش مفترض احنا نجهز مقابلها.
انتم الحين كم مخزن عندكم
اليوم؟ احنا عندنا اكثر من 8 مخازن.
لا ما شاء الله.
اي تقريبا 8000 متر مربع.
ما مريتوا فتره مثلا انه استاجرتوا مخزن وجهزتوه لانه كان في كميه كبيره جايه من الطلبات وبعدين نزل حجم المنتجات المخزنه فصار في مخزن مو مستخدم؟
اللي صار انه جهزنا واستخدم المخزن، ولكن في بعض العملاء يصير مثلا ما يطلق الا متاخر، يطلق المتجر نفسه يجيب كميات كبيره بس انه تكون في تخزين ولكن ما في طلبات قاعده تطلع.
بس اجمالا ما قد مر عليكم فتره في مخزن متروك بسبب انه صار في تغير مفاجئ؟
لا احنا اول ما نوصل لمرحله انه يكون عندنا استغلال المخزن 70% واكثر على طول نبدا على طول في مرحلة التوسع.
كم تقريبا يأخذ منكم تجهيز مخزن جديد؟
مع الخبرة صار الموضوع ما يأخذ معنا أكثر من شهرين إلى 3 شهور.
ما شاء الله.
إيه. صار يعني صار الموضوع نقدر نسوي بشكل أسرع، لأنه صار علاقتنا حتى مع الموردين والمقاولين اللي يصلحون المستودعات جيدة جدا. فصار كأنه عندنا واسطة، يعني مجرد أنه نحتاج ارفع السماعه وعلى طول نبدا نشتغل.
اتصور البدايه كان مختلف الموضوع تماما.
يعني اللي يجي يشوفك صغير وبالتالي يقولك لا ما اتوقع اصلا انك بتكون عميل مناسب بالنسبه لي حتى. ف يعني حتى من ضمنهم اللي احنا قاعدين نستاجر منهم المستودعات، اول ما جينا قلنا نبي مستودع واحد، فكان يعني كانت بالنسبه لنا واحده من اكثر النقاط تحدي، انه كان يقول لنا لا انا ما اجر مستودع واحد، ما اجر شركه صغيره او ناشئه.
وشلون قنعته؟
لانه ممكن تطلعون انتم في لحظه. القناعه انه قلنا خلينا نجلس معك، وجينا ووريناه الحماس ووريناه انه والله وش الخطه اللي احنا بنسويها والى اخره. فقال والله انا اعرف ناس من جماعتكم واعرف ناس من عائلتكم خذ الموضوع شخصي وبالتالي قال انا بعطيكم هالفرصه وخلينا نشوف
ليش. هم عاده كم يبغونك تستاجر المخزن؟
يعني يقولك خذ 3-4 سنين.
اي
لا 3-4 مستودعات.
اي بس المده كم؟ لانه هو قاعد تقول متخوف انك تطلع فجاه.
تطلع فجاه او انه ما هو بالنسبه له مجدي انه يوجع راسه على عميل واحد ماخذ مستودع واحد.
فيعطيك اياه يفترض انك تاخذه كم سنه قدام؟
يفترض انك بتاخذ 5-10 سنوات على الاقل. فالان صرنا احنا اكبر عملاء عنده. لأن أخذنا 8 مستودعات من مستودعاتهم. فصار كل ما طلع أحد من مستودع أرفع سماعي قال تبونه ترى طلع واحد من المستودع. فالحمد لله يعني إحنا ترى لنا سنتين.
بس هل هذا يعني إنه في مشكلة في التوسع ممكن على إنه تبغى مستودع إضافي ما يكون في مستودع؟
اليوم يعني واحدة من التحديات إنه طيب لو بغينا مستودع إضافي وين ما لقينا شيء جنبنا وش نسوي؟
أن كنتوا تعتمدون على إنه في أحد يطلع فتأخذون مستودع؟
إيه أو كنا بعد إذا ما طلع نجي نقنعه اطلع. إحنا بنستأجرك مستودع ثاني واطلع. يعني واحدة من الأشياء.
ليش بس أنت لأنك تبغى تكون جنب بعض يعني ولا؟
إيه ضروري إن تكون جنب بعض. يعني واحدة من الأشياء ظريفة جدا إنه كنا نبغى نتوسع وكان في مستودع خلفنا تماما على الشارع اللي ورانا وملاصق لنا من الخلف. فقلنا هذا مناسب جدا خلنا نفتح ما بين المستودعين من وراء. فكنا كان عندنا عميل كبير جدا ونحتاج نسوي هالشيء بسرعة. فاستأجرنا وعلى طول جبنا المقاول قلنا يلا اكسر الجدار هذا.
لا كيف قلنا سوي يطلع طيب؟
لا كان فاضي كان متاح.
حلو.
فكسرنا الجدار فجأة طلع الفرق ما بين المستودعين كمستوى 4 متر. يعني لما كسرنا الجدار تطلع على المستودع من تحت.
اوه نازل
المستودع. نازل المستودع 4 متر. فبعد كذا اضطرينا نسوي مصعد ما بين المستودعين. ففي تحديات كثير، واحدة من التحديات انه كيف نتوسع بعدين. وهذا الشيء الان مخلينا انه باذن الله خلال نهاية السنة والسنة الجديدة ان شاء الله يكون عندنا مستودع مركزي واحد مساحته ان شاء الله تكون جدا كبيرة. كل الأخطاء اللي سويناها نعالجها هناك.
يعني تشتري مستودع بدل
المستأجر؟ لا، احنا قدر الإمكان ما نحاول انه نحط استثماراتنا في اصول. ممكن احنا نروح مع الإيجار او اي طريقة ثانية ممكن نسويها.
تمام. لو هذا السؤال اللي نختم فيه مع ضيوفنا دائما في هذا الموسم، لو يرجع فيك الوقت الحين بنفس خبرتك ونفس تجاربك الأول يوم أسست فيه سلاسة، وش الأخطاء اللي بتتجنبها؟
يعني واحدة من الأشياء اللي نعاني منها اليوم لما تبدا الستارت اب حقك تركز على الجروث، وهذا شيء طبيعي جدا.
النمو.
انك تبي تكبر
بسرعه،
فتستخسر انك تقول والله اجيب واحد موظف اتش ار ولا اجيب واحد موظف الماليه ولا واحد يجي يصلح لي هيكله للشركه او اجيب لي واحد مثلا مسؤول مشتريات.
اوكي،
هذه الامور تحس انها شويه بالضبط سخيفه، بتقول انا اسويها يعني وش يبيلها. او انك تجيب مثلا،
بس كم فريقكم الاداري كم
حاليا؟
الاداره كم
حاليا؟ احنا يمكن ما بين 15 الى 20 موظف.
تمام. بفوش المشاكل اللي واجهتكم
بالضبط ده. اللي واجهتنا انه بعد فتره يسمون الباك اوفيس او الشيء الاداريه صارت الموضوع معقد جدا. يعني واحد يبغى ياخذ اجازه طيب الحين احنا ندفع التذكره ولا هو اللي يدفع التذكره؟ طبعا هل ادخل الان مثلا الخطوط السعوديه وانا احجز له تذكره ولا هو مفترض يسويها؟ ما في اي شيء واضح في الشركه. طب ادفعها من جيبي وبعدين نتفاهم مع الشركه ولا شلون؟
تحسب الاجازه نفسك بلا حاسبه.
بالتالي طب كم نعطي فلان هذا؟ طب هذا بيروح معرض مثلا في دبي، هل نعطيه
تجربه مريت فيها؟ طب انت اصلا يحق لك الشيء ذا ولا ما يحق لك؟
اي بالضبط.
ترجع اونلاين نظام العمل.
بالتالي يعني كانت كل شيء من ناحية السياسات والإجراءات داخل الشركة ما هي موجودة، ما هي مكتوبة حتى. هي موجودة في رأسي ورأس شريكي، وبالتالي يمكن حتى احنا نختلف فيها. فيجي الموظف ضايع.
بس أعاقك عن إيش؟
أعاقني على أنه يكون التركيز على النمو. صار التركيز أنه لا خلنا نجهز الباك أوفيس حقا، خلنا نجهز الـ HR، خلنا نجهز المالية بشكل أفضل، خلنا نجهز الـ يعني واحدة من الأشياء اللي كنا مهملينها اللي هو مثلاً سلامة اللي فاسيليتي مانجمنت اللي إدارة المنشأة، إدارة المستودع نفسه. من ناحية الصيانة، من ناحية الكهرباء، السباكة وإلى آخره، ما كان في شخص مخصص، كان اجتهادات.
يوم بدأت تطيح صامي اللي بدأت
تعرف بالتالي بعدها لا والله يحتاج واحد مركز في هالناحية ويبدأ يصلحها. وهذا طبيعي يصير في أي شركة ناشئة، بس مهم أنك تعرف متى الوقت اللي لازم تأخذ إجراء أنك تعالجه، لأنه إذا ما أخذت إجراء راح يكون هو عنق الزجاجة بالنسبة لك، أنه ما عاد تركز في النمو لأنك قاعد تحاول تعالج أشياء يفترض أنها موجودة.
أنت قصدك أنه الوقت عادة يجي كذا، أو الوقت المناسب يجي إذا حسيت الموضوع بدأ يخنك.
أيوة بالضبط.
المفروض ما تكابر وتقول تدري خلنا نسويها، أنا أقدر أسويها، بس ليش أوظف واحد وأشيل هم
أنك تبي تسوي تقليل التكاليف وتعتقد أنك بتسوي كل هالأمور، وقتها بتهملها كلها وبيجيك الفاير باك، أو أنه والله وش الممكن الإجراءات اللي تصير بعدها، وتقول لا ليتني كان موجود بفلان وموظف فلاني والموظف فلاني
وغيره في المشروع نفسه.
المشروع أتوقع يعني أكثر شيء عانينا فيه من البدايات أنه كيف نشرح للعميل وش خدمتنا أصلاً، لأنه العميل كان يعني عنده one model أو طريقة واحدة،
نموذج إنه والله واحد
نموذج واحد أنه هو يجي يصلح المستودع بنفسه ويخزن. فكنا لما نروح نقول أنه بناخذ منتجات، يقول يعني منتجات يعطيكم إياها وشلون يعني وش تسوون فيها وش، فكان الموضوع شوي حساس بالنسبة لهم، فكان أنك تشرح المنتج حقك والخدمة اللي تسويها كان صعب، لأنه جينا إحنا في وقت كان ما في وضوح. ف
وش كان ممكن تغير؟ طيب لو
يمكن وقتها إحنا قعدنا 3 شهور، بعدها بدينا في إنه والله نسوي ورش عمل أو نسوي بعض الدورات مع بعض الجهات الحكومية، بدينا نطلع فيديو عن وش الفولفيلمنت وإلى آخره. يمكن لو استعجلت فيها هذه قبل لنتعرف الناس وش أهمية المنتج اللي أنت قاعد تبيعه كان ممكن أفضل بكثير، ولكن أعتقد أنه أكثر شيء اليوم لأنه هو اللي بين عيوني قاعد ألاحظه اللي هو موضوع التجهيز الجانب الإداري في الشركة أكثر.
حلو، أنا أتوقع هو شيء يوتر جدا أنك تحاول تشرح للناس القيمة اللي تقدمها لهم ويعطيك التعبير الوجه هذا اللي وش
قاعد
تقول، وش الخرابيط دي
بالضبط.
والله يعطيك العافية عبد المجيد،
الله
يعافيك، استمتعت جدا بلقائك،
يعطيك العافية. شكرا لك.
النتيجة هي أننا قدرنا نبيع منتجات بلسم داخل وخارج المملكة بتكاليف أقل وأرباح أعلى، المبيعات تضاعفت 100%. أشوف أن المستقبل هو للبيع إلكترونيا، وأن التجار بحاجة للوصول لعملاء أكثر وبتكاليف أقل من خلال التجارة الإلكترونية. عن تجربة زد راح تكون شريكك في هذه الرحلة.
إذا ودك تسوي متجر إلكتروني بسرعة وبسهولة، شيك على خدمات زد من رابط الموقع في وصف الحلقة، واستخدم كود SB200 وبتاخذ باقة الأعمال بقيمة 200 ريال مجاناً. هذا كان بالنسبة لحلقة اليوم. إذا عجبتك أتمنى تدعم برنامجنا بمشاركة الحلقة وتقيم برضو البودكاست على آيتونز، وإذا عندك أي أفكار أو ضيوف حاب نستضيفهم ياليت تشاركهم معي في حسابي على تويتر باسم مشهور دبيان أو @دبيان. شكرا لاستماعك للحلقة، ونلتقي في حلقة جديدة قريباً.